بشيخ فاضل جليل وهو سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإفتاء والإرشاد، مد الله في عمره ولا يحتاج إلى تقديم ولا إلى تعيين، وهو معروف لدى الجميع. نسأل الله عز وجل أن ينفع به وبعلومه في الدارين. جزاه الله خيرا، لقد كلفته باسمكم جميعا أن يحضر هذا اليوم إلى أبنائه الطلاب وأبنائه أيضا أساتذة الجامعة وإخوانه لكي يتحدث إليهم مع ما يلاقيه سماحته من علة في الصحة، ولكن له الأجر المضاعف إن شاء الله. فليتفضل مشكورا للحديث عن الأفكار والمبادئ المنحرفة وتحذير الشباب من هذه الأفكار والمبادئ، جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأميره على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء والأبناء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، سائرا المولى عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا به جميعا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، إنه سميع قريب. ثم أشكر أخي الفاضل العلامة الدكتور راشد بن رادح وكيل هذه الجامعة جامعة القرى على دعوته لي بالحضور في هذا اليوم واللقاء بإخوتي وأبنائي. ولا يسعني إلا الإجابة، وقد أجبت وأنا مسرور بذلك، مع أن هناك شيء من التأثر في الحلق، فاعذروني إذا حصل بعض التقصير وعدم التمام. وهذا الأثر جديد من نحو ليلتين، وأسأل الله أن يشفينا وإياكم من كل سوء وأن يشفي قلوبنا وأعمالنا من كل ما يخالفه من كل ما يخالف شرعه سبحانه وتعالى. وقد رأيت أنا والأخ دكتور راشد أن تكون كلمة بعنوان الأفكار المنحرفة والمبادئ وعلاجها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتحذير الشباب من تلك الأفكار والمبادئ. أيها الإخوة والأبناء، ليس بخافع على الجميع ما ابتلي به المجتمع اليوم في سائر الأنحاء من أفكار منحرفة شاذة ومن مبادئ هدامة ومن دعوات مضللة ومن غفلة وإعراض عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن هذا يحتاج إلى علاج مستمر لسائر وسائل الإعلام لأنواعها، مقروءة ومنظورة ومسموعة، وبجميع ما تمكن منه طالب العلم من خطبة جمعة أو في اجتماع مناسب ومن مذاكرة مع إخوانه وطلابه ومن كتابات مناسبة وتأليف مناسب إلى غير ذلك. فالحاجة ماسة هي العلاج لسائر الوسائل المتاحة المباحة. وأعظم خطر في الأفكار الملحدة التي تهدف إلى إنكار وجود الله وإنكار الشرائع والرسل وإنكار الآخرة. هذه الأفكار الضالة والمبادئ المنحرفة هذه أخطر الأفكار وأشرها وأسوأها عاقبة. وهكذا الأفكار الأخرى التي تأتي في الوحية والإعراض عن الآخرة والغفلة عما جاءت به الرسل، ولا يهم أهلها إلا الانغماس في الشهوات وقضاء الأوطار بما يريدون من حاجة البطن والفرد وغير ذلك. وإن كل عاقل مؤمن بالله واليوم الآخر يحس بهذا الأمر ويعلم له كثيرا، ويود أن يبين لإخوانه وأبنائه وسائر المجتمع خطر هذا الأمر بكل وسيلة. ولهذا فإني أوصي إخواني وأبنائي وأحذرهم من الركون إلى هذه المبادئ وأهلها إلا بالرد عليها والإنكار عليها وفضحها وبيان بطلانها، وأنها تخالف الشرع والعقل، تخالف الأدلة النقلية والعقلية والفطرية والحس المشاهد. فإن الله سبحانه وتعالى خلق العالم ليعبد وحده لا شريك له، وليعرف بأنه رب العالمين، وأنه مستحق أن يعبد جل وعلا، وأن هذا العالم في حاجة إلى الأخذ بيده إلى شاطئ النجاة والسلام، وأن هناك موقفا ودارا أخرى فيها الجزاء والحساب، فيها مجازات المحسن بإحسانه والمصيب بإساءته، كما قال عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الحسنى. فهو سبحانه خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأقام الأدلة النقلية والعقلية والحسية المشاهدة على أنه رب العالمين، وعلى أنه الحق، وعلى أن رسله حق، وما جاءوا به حق عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الدار متاع ودار زوال ونقلة، وليست دار إقامة وليست دار خلد، ولكنها متاع ومزرعة للآخرة، كما قال عز وجل: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قال عز وجل: أرضيكم بالحياة الدنيا في الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال: اعلموا أن الحياة نائب الله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كما في الغيث أعجبت الفرها ذاتكم ثم يهيج وتراه مصفرا ثم يكون فطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهي دار زائلة ودار متاع، وهي دار صدق لمن صدق، ودار عمل لمن عمل، ودار خير لمن عمرها بالتقوى وعد فيها العدة للقاء ربه. فهي مرحلة للمؤمن ولغيره تنقله إلى دار الهوان إلى ساعة العمل، وإلى دار العزة والكرامة والسعادة الأبدية إلى أحسن العمل. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الله فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وسبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات وما يراد مثلهن لتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا فكرت يا أخي في هذه السماوات على اتساعها وارتفاعها وما زينها الله من الكواكب السيارة والثوابت ومن أعظمها الشمس والقمر، رأيت العجب العجاب، رأيت الدلائل قاطعة على أن صانعها وخالقها هو الحكيم العليم هو رب عظيم هو له الحق سبحانه وتعالى. وإذا فكرت في الأرض وسعتها وما فيها من العجائب من حيوانات وأشياء وأنهار وبحار ومعادن وغير ذلك وما مثل الله فيها من النعم والخيرات، رأيت العجب العجاب ورأيت الدلائل القطعية والبراهين الواضحة الساطعة على قدرة خالقها وأنه رب العالمين وأنه حكيم عليم وأنها لن تخلق أبدا ولن تخلق نفسها، من خلقها قادر عليم حكيم له المشيئة النافذة وقدرة شاملة سبحانه وتعالى. وهي فكرت في نفسك أنت كما قال عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم أفلا تبصرون. إذا فكرت في نفسك رأيت العجب أيضا، أعطاك الله عقلا يميزه بين الضال والنافع والخير والشر والهدى والضلال والحق والباطل، هذه من النعم العظيمة ومن الآيات الباهرة. أعطاك سمعا تسمع به الدعوة إلى الله، تسمع به كتاب الله، تسمع به حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تسمع به ما يضرك حتى تحذره، تسمع به ما ينفعك حتى تقبله وتأتي إليه، تسمع به ما يسرك ترتاح له، تسمع به ما يسرك فتعرض عنه إلى غير ذلك. أعطاك الله بصرا نورا في وجهك ترى به الأشياء، ترى به الأشياء كلها، ترى به ما ينفعك فتأخذه وتستعمله وتمتنع به، ترى به ما يضرك فتجتنبه، ترى به ما يضر فتجتنبه، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. أعطاك يدا تنقل بها حاجاتك وتدفع بها ما يضرك، تعطي بها ما تأخذ، تمس بها ما تريد، وأعطاك رجلا تمشي عليها لحاجاتك، أعطاك أسنان تستعين بها على حاجاتك، أعطاك لسانا تنطق به داعيا إلى الله ومعلم مرشدا تنطق به في حاجاتك الدنيوية والدينية، يسر الله لك طعاما من أنواع الطعام تأكل منه ما تشاء وتنتفع به وتحفظ به صحتك، ويسر لك دخوله وخروجه بطرق غريبة عجيبة عظيمة، ويسر لك خروجه بعد دخوله بعد الانتفاع بك، يسر لك حيوانات تنتفع بلحومها وألبانها وأصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها وغير ذلك، يسر الله لك حديدا في بأس جديد تنتفع به في جهادك ولسائر حاجاتك إلى غير ذلك. من فكر في هذه الأمور عرف قدرة الباري سبحانه وتعالى وعظيم قدرته وعظيم حكمته وعظيم مشيئته وكمال علمه سبحانه وتعالى. فأنا أوصي إخواني وأبنائي بالتفكير في هذا كثيرا والنظر في هذا طويلا وحساب النفس وجهادها حتى تستقيم على أمر الله وحتى تجتهد في طاعة الله وتتفقه في دينه وترضي على خصومه وأعدائه، فإن من شكر الله على النعم أن تستعملها في طاعته وأن ترد على خصوم الإسلام وتزيف مبادئهم الضالة وأهدافهم الخاطئة، وأن تحذر إخوانك المسلمين من التخلق بأخلاق الكافرين من الإعراض عما خلقوا له والاشتغال بالحظ العاجل والإقبال على الشهوات والانغماس في اللذات إعراضا عن طاعة الله وغفلة عن حق الله وإعراضا عن العباد بالآخرة، وهذا هو البلاء العظيم والهلاك العاجل. قال عز وجل فذكر إنما أنت مذكر قال سبحانه ويبكي فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال عز وجل ويحسن القول بمن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال عز وجل هدى سبيل ربك بالحكمة ومواعظ حسنة وجعلهم التي أحسن. وقال عن أعدائه المعرضين حتى نحضر صفاتهم وأخلاقهم قال عنهم سبحانه والذين كفروا عما أنذروا معرضون هذه حالهم. وقال عنهم جل وعلا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار أكلهم إن شاء الله. قال عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدم يداه. قال عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأن يرضى عاقل أن يكون بهذه المثابة؟ لا والله لا يرضى عاقل أن يكون كالأنعام. لأن طبيعة العاقل أن ينظر ويتأمل ويستفيد ويفيد. وقال عز وجل ولقد ذرأنا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم غافلون. هذه حال أعداء الله غير منتفعين لا بالأفئدة ولا العقول ولا بالأسماء والأبصار لا ينتفعون بها فيما ينفعهم هم من ربهم وينفعهم مجتمعهم بل هم صم بكم عم قد أعرضوا عن الله والآخرة واستعملوا هذه الأدوات في عاجل دنياهم وشهواتهم في الحق. وشابه الأنعام الأنعام لا يهمها إلا أن تأكل وتشرب وتنكح لا يهمها سوى ذلك بطنها وخروجها. وأكثر الخلق قد شابه هذه الأنعام إنما يحكم بفرجه وبطنه وإذا ارتفع فوق ذلك اهتم عوض مسكنه ولباسه. هذه النهاية. وقد يهتم بأمور أخرى قد يهتم بأمور أخرى بمصانع واختراعات للذكر والشهرة أو للدنيا وتحصيل الحطام أو لمقارفة المخترع أو تنفع العالم نفعا عاجلا ولا يؤمنوا بالآخرة ولا يعدوا لها ولا يؤمنوا بها. وهؤلاء أيضا قد هلكوا وإن دفعوا العالم في الدنيا وإن حصل منهم نفع في الدنيا في اختراعاتهم في طائرات وسيارات وغير ذلك لكن عاقبتهم النار عاقبتهم سوء المصير إذا لم يؤمنوا بالله وينقادوا لرسوله عليه الصلاة والسلام. فما نرد عليهم أنه ندع الناس هذا السراج يضيء للناس ويحرق فتيلته فما لا ينفعه. هذه أنوار كهربائية تضيء للناس ما لا ينفعها. أنت ينفعك إذا أضعت للناس بما يرضي الله عنك يكون لك مثل وجودي. إذا أضعت للناس ولو وقت عليهم ما ينفعهم ورضي الله عنهم صار لك مثل وجودي انتفعت انتفعت بهذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعل. هذا المخترع إذا اخترع شيء ينفع الناس واحتسبه عند الله وهو مؤمن نفعه في الدنيا والآخرة. وإن كان كافرا قد ينفعه في الدنيا وقد يعطيه الله أجرا في الدنيا كما جاء في الحديث عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العامل الكافر إذا عمل حسنة أطعمه الله بها طعمته في الدنيا إجازاه في الدنيا وإذا أفضل إلا كان ليس له شيء. أما المؤمن فالله يجازيه على عمله الطيب في الدنيا والآخرة يجازيه في الآخرة يحسن الجزاء ويعطي في الدنيا فضلا منه إحسانا كبيرا. هذا فضله وإحسانه جل وعلا. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر وأن لا نهلك مع الهالكين وأن نستفيد من دراستنا كما استفاد سلفنا الصالح. وأهم ذلك العناية بكتاب الله عليكم بكتاب الله القرآن فهو الله الهدى والنور وهو الله العظة والذكرى وهو الله أصل السعادة. قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أوصيكم بكتاب الله تدبرا وتعقلا واستفادة منه وعملا به ودعوة إليه. وأوصيكم أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا لها وعناية بها وتفقها فيها ودعوة إليها وعناية في تطبيقها على كتاب الله والاستفادة في تفسير ما قد يشهد من كتاب الله. فإن السنة تفسر القرآن وتبين وتدل عليه وتعبر عنه وتشهد عن ما قد يخفى من كتاب ربنا مع ما فيها من أحكام كثيرة لم ترد في كتاب العزيز. ووصف أيضا بكلام أهل العلم بمراجعة كلام أهل العلم والاستفادة من كلام أهل العلم والاستعانة به في تفسير كتاب الله وفي بيان سنة رسول الله فيما أشكل منها. فأهل العلم رحمة الله عليهم قد بينوا وتعبوا في إيضاح الأحكام وبيان الدلائل ووضوح الأدلة وشرحوا غريب القرآن وغريب الحديث. فأوصيكم بالاستعانة بكلام أهل العلم والترحم عليهم كثيرا والدعاء لهم. أئمة السنة والجماعة أئمة الهدى فهم بين أمرين: ما بين مجتهد قد أصاب الحق فله أجران، ما بين مجتهد قد أخطأ في مسألة من المسائل فله أجر الاجتهاد وإن فاته أجر الصواب، فله علينا فضل عظيم وسابقة عظيمة علينا أن نتولهم ونترحم عليهم ونعرف أقدارهم وفضلهم ونسأل الله لهم المغفرة والرحمة ورفيع الدرجات مع الاستفادة من كلامهم وشروحهم وما ألفوا في شرعنا وديننا. ولا ريب أن في كتبهم خير كثير والعلم الجم وشرح ما قد يشكل وتفسير ما قد يغلط. علينا أن نستعين بذلك وأن نترحم عليهم ونتولهم بكل خير وأن نعرف أقدارهم وأن نحذر كل حذر من التنقص لهم وسوء الظن بهم. رحمة الله عليهم وجزاهم الله عنا خير من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان من أئمة الهدى كأئمة أربعة غيرهم من سلك سبيلهم في العلم والفضل واتباع الحق والدعوة إليه. قال: وأسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحني وإياكم ثقة في دينه والثبات عليه وأن يرزقنا جميعا الاستقامة على أمره والحفاظ على ما نرضيه وأن يعيدنا وإياكم مسائر إخواننا من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في المكان وأن يجمع كلمة على الحق وأن يصلح ولاة أمرهم وقادتهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يوفق قادة المسلمين في كل مكان للحكم بشريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها حتى نموت جميعا عليها. إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بارك الله في حياة الشيخ جزاهم عنا خير الجزاء على هذه الوصايا الطيبة النافعة وعلى هذه الكلمة الموجزة المركزة. وكما ذكرت في بداية الحديث أن الشيخ جزاه الله خير مع ما ألم به من مرض وعلة صار جزاه الله خير إلا أن يلتقي بكم وهذا إن شاء الله له عليه الأجر المضاعف إن شاء الله. وبلا شك أنه قد أوصانا بوصايا يجب علينا أن نحرص على الاستفادة منها، وأولها التوصية بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأقوال أهل العلم الذين يوثق بدينهم والأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة الأعلام الذين قدموا السنة وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وحذرنا جزاه الله خيرا عن الأفكار المستوردة والمبادئ الهدامة التي تغزو بقاع الأرض والخطر كل الخطر يغزو بلاد الأمة الإسلامية. فعلى الشباب خاصة أنتم أهل هذه الجامعة في مهبط الوحي وفي مكة المكرمة أن تكونوا قدوة حسنة وأن تستفيدوا من أقوال سماحته وأن نتوافق إن شاء الله على أن نقول كلمة الحق وأن نصبر على ما نلاقي في سبيلها. ما أدري في أسئلة كثيرة
بعض
نظرا لضيق الوقت أيضا وارتباط سماحة الشيخ بمواعيد أخرى وصحة فإننا سنختصر على بعض الأسئلة التي نرجو إن شاء الله أن نسمع عليها أو عنها الجواب الشافي إن شاء الله.
لا إن شاء الله عودة إن شاء الله عودة في وقت أوسع إن شاء الله.
أكون يسأل يا سماحة الشيخ لماذا لا تقوم إدارتكم المبجلة على دراسة التاريخ الإسلامي ممن يوثق بدينهم وعقيدتهم وإعادة صياغته؟ هذا خلاصة السؤال.
نبدأ نسأل بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن دراسة التاريخ الإسلامي دراسة مهمة وقد طرح هذا البحث مرات مجلس التأسيس الرابطة وعلى مجلس هيئة كبار العلماء ونكر عن مؤسسة معروفة ونظمت ونصف أنها تهتم بالتاريخ الإسلامي ضمن التاريخ الذي يريد أن تضع الناس. وكذلك دولة الكويت في عهدها منذ سنتين أو ثلاث تهتم بهذا وقد رأى مجلس الرابطة ومجلس هيئة كبار العلماء مرشح لذلك جماعة من أعيان العلماء ومشاركة في هذا الأمر العظيم وإلى الآن ما أعلم أنه تم شيء في الموضوع ولعلنا إن شاء الله نوفق لهذا الأمر سنة خاصة من علمائنا ومن يتيسر من العلماء المبلدين الذين نعرف عنهم كل خير في سائر البلاد الإسلامية وغيرها. نرجو أن يمن الله بذلك فهو الأمر عظيم الذي لا شك أنه مس فيه أشياء خطيرة هو كثير بالعناية وقد قال الندى نسأل الله الزكية ذلك ويمن. نعم.
سؤال آخر يقول الأخ هل يعتبر الطلاب الوافدون من خارج مكة ولديهم إقامة رسمية هل يعتبرون من أهل من حاضري المسجد الحرام ويجري عليهم ما يجري على أهل مكة من عمرة وغيرها؟
الذي يظهر لي أنهم يعتبرون بحال المسجد الحرام لأنهم مجرمون من أدابة السكان المستوطنين لأنهم مجرمون بحاجة طويلة مدة طويلة سنوات فالأغلب والأظهر أنهم يسقط عليهم الآية الكريمة ذلك من الحرم في الحرام فلم يظهر أنهم تنطبق عليهم الآية. وقد بحثت هذا مع بعض المشايخ الذين عندهم بعض الفهم والدراية فوافق رأيهم مع رأيهم فلم يظهر الله أعلم أن الآية تنطبق عليهم أنهم لم يكن يستطيعون.
أخي يسأل هل الذهب حرم على النساء كما قال بعض المتأخرين أم لا مع التفصيل أمكن ذلك جزاكم الله؟
الذهب حل النساء محرم على الذكور هذا هو المعروف عند العلم وقد حتى غير واحد نعم على ذلك هو الصواب. أما ذكر بعض المتأخرين التفصيل هو ضعيف والصواب أنه حل للنساء محرم على الذكور وقد جاء في هذا الباب حديث من حديث أبي موسى وصلنا لقال إن الذهب والعلم يعني يمكن يقدم على الكلين إن حجر عنه أن الله أعزام من توصل أكذا حجرة وذهبا وقال هذا حل لله يمكن يقوم حرم على الكلية لا حجر أخرى في الباب يدل على ذلك فالحق هو الصواب أن الذهب والحجر حل للنساء وحرم على الرجال. وأما ما توحر بعض المتأخرين من هذا الباب هذا الباب من حجر حتى يحدق حبيبه
مسميات جارية على ألسنة الناس.
أيضا وقد كتب أخونا الشيخ إسماعيل الأنصاري الباحث عندنا جلس في هذا بين فيه الصواب وأن الذهب والحلم للناس حرام على الذكور وقد طبع هذه الرسالة وسنعيد طبعها إن شاء الله مرة أخرى للتوجيه وهذه مكتوب معها على ألسنة فيصل إن شاء الله.
أخو يسأل هل هذه المسميات الجارية وهو ما يسمى بالأديان صحيحة اليهودية والنصرانية هل هذه اسمها منذ أرث موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام أو أن الاسم هو الإسلام وليس هناك مسميات أخرى؟
الدين هو الإسلام
لا بجمهورية ولا بمطالية ولا بغيرها الحق والإسلام إن الدين عند الله الإسلام فدينهم من موسى ودين عيسى ودين أنبياء بني إسرائيل ودين إبراهيم عليهم ودين آدم وهود وصالح ونوح وغيرهم كلهم دينهم الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ثم الإسلام هو الدين الباقي وبعث الله في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة وليس هناك عشان صحيح سواه فجميع الأديان التي عليها الناس اليوم اليهودية والنصرانية أو النورية أو وثنية أو الإسلام كلها دينها باطلة كلها باطلة تولد بها النار وتوصل أهلها إلى النار وليس هناك دين حق يوصل الجنة إلا دين الإسلام الذي بعث الله به الرسل وبعث به خاتمه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو تبع كتاب الله العزيز ولأبي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا هو دين الحق وما سواه دين باطل وما في دين اليهود والنصارى شريعة التوراة والإنجيل من حق فقد نسخ بما بعث الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أحدثوا وغيروا وحرفوا فهو باطل في الأصل ولكن ما كان هناك من حق فقد نسخه الله وجعل ما يغني عنه الله خير منه في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام.
أخونا يسأل ويقول قد تسربت كثير من الخلاف قد تسربت كثير من الأفكار الهدامة إلى شباب المسلمين فما هي الوسائل التي تحميهم من هذه الأفكار؟
سبق لنا أن هذه الأفكار الهدامة سواء كانت من اليهود أو من النصارى أو من المشركين أو من الوثنيين أو من غيرهم كلها ليس لها دواء وليس لها علاج إلا بالإقبال على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبرهما وأخذ الأدلة منهما الأدلة النقلية والعقلية والحسية كلها موجودة في كتاب الله نتدبره وجد ذلك علينا أن نبني على كتاب الله ونأخذ الأدلة منه ونفكر كثيرا بعقولنا التي أعطى الله إياها في خلق السماوات وفي خلق الأرض وفيما أنزل الله بها الأرض وفي أنزل في خلقه من العجائب والحكم والحكم والأسرار الدالة على حكمة الله وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة والدالة على مبعوث الإسلام وأنه دين الحق وأن ما سواه باطل من تأمل كتاب الله والسنة عرف ذلك قال تعالى وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ثم قال بعده إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وفي الحجر الذي ندعو الناس إلى آخره ذكر الآيات ذكر بعض الآيات الدالة على قدرة العظيمة واستحقاق العبادة في آيات كثيرة ذكر فيها الآيات سبحانه وتعالى والعجائب والحجج والبراهين على حكمته وقدرته وأنه الإله الحق وما سواه باطل كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأننا ورسول منه هو الباطل نعم
سؤال آخر
ولا مانع لما تقدم تستعين أيضا بكلام العلم بذلك ما تعلمه العلماء لأنها يعيننا على فهم كتاب الله وسنة رسوله مثل ما ألفهم الأئمة المتقدمون وما ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم نستعين بكم من أهل العلم في هذا كله نعم
أخونا يسأل يقول يرى سماحتكم تشتت الأمة العربية والإسلامية كل يتبع مذهبا معينا فكيف ندعو إلى صحوة العالم الإسلامي وتوحيد كلمته لتحرير أعدائه؟
ندعو إلى توسل في كتاب الله لن يجمعهم إلا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومصيبتهم تفرقهم عن هذا كتاب العلم هذه مصيبتهم أنهم أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكموا الآراء والأهواء والقوانين الباطلة فلهذا تمزقوا وتفرقوا كذلك فساد مقاصد من كثير منهم وعدم قصده الإسلام وعدم رغبته فيه ولهذا أصابهم ما أصابهم المرضى والابتلاء والتناحر وطلع الأعداء فيهم كل هذا بسبب إعراضهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو السبب الوحيد قال مالك رحمه الله لن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها وهذا قال مالك بن أنس من دار حكمة في زمان القرن الثاني وقوله العلم قاصدة وقول العلماء قاصدة أنه لن يصلح آخر الأمة إلا الشيء الذي يصلح أولها هو تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الحق منهما والرد على خصومه نعم.
هنا يسأل الوالد الفاضل أصبح الابتعاد من الخارج زيدا الشباب في هذا العصر هل تعلمون ما يحصل لهؤلاء الشباب من مغريات ودعوات هدامة ومنحرفة فما هي نصيحة فضيلتكم لهؤلاء الشباب قبل الابتعاد وبعده وهل من حل لهذه البلوى وما حكم الإقامة بين الكفار وهو يجب البديل أو لم يجب
نصيحتي للشباب هذا من الابتعاد لا على حساب أهلهم ولا على حسابهم ولا على حساب الدولة ولا على حساب أي أحد وفي هذه أن يدرسوا في الداخل وأن يكتفوا بما عندهم وأن يحذروا السفر إلى الخارج فهو والله خطر عظيم وقد علمنا وعلم غيرنا نتائج السفر وقلة السلامة فالذي نرى وننصح به الشباب عدم السبب، والله يعلم ما بذلنا في هذا السبيل مع الدولة ومع غير الدولة لأن صاحب كتابة وشفاها بعدم ابتعاد الناس لا من جهة الدفاع ولا من جهة الحرس الوطني ولا من جهة الداخلية ولا من جهة المعارف ولا غير ذلك ولا وزارة التعليم العالي ولا غير ذلك. نصيحتنا للجميع عدم الابتعاد، اللهم إلا بالضرورة القصوى لمن عرف عقله ودينه واستقامته في أمر لا يتيسر في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية، هذا قد يستثنى بشروط، وأما فتح الباب وإطلاق الشراء فهذا لا يجوز، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل رسل من بين المشركين، وهكذا العلماء منهم الذي رحمه الله في التفسير إجماع في العلم على تحريم الإقامة بلا غزو مطلقة، اللهم إلا لعالم يظهر دينه ويظهر الأدلة وإمام نفسه، هذا لا بأس. الدعاء إلى الله من اليهود دعاء لدعوة العالم وإرشاد العالم وإنقاذهم ولدعوة إخوان المسلمين وتفصيلهم هذا لا بأس، أما يذهب التعلم في جامعة الكفر والضلال ومعاهد الكفر والضلال هذا خطره أكثر وعاقبته أوفى.
يكون يسأل يقول في هذه الأيام كثير من وسائل الإعلام في الشرق والغرب جندت المحاربة الشباب، فما هي نصيحة سماحتكم للشباب؟
عيد.
كثير من وسائل الإعلام جندت في هذا العصر لمحاربة الشباب في الشرق والغرب، فما هي نصيحتكم لدرء هذا الخطر؟
نصيحتي للشباب أن يكونوا على مستوى مسؤولية وأن يجاهدوا أنفسهم لله وأن يروا الله والمسلمين من أنفسهم خيرا وأن يكونوا قدوة صالحة في أخلاقهم وأعمالهم رغم ما قاله عنهم من يقول من الناس في وسائل الإعلام وغيرها، يروا الله من أنفسهم خيرا ويروا إخوانهم ومجتمعاتهم وأهلهم من أنفسهم خيرا ولا يضرهم من قدح فيهم ومن سمتهم أرناهم منهم طلعوا منه لا يضرهم، المصيبة أن ينجرفوا هم مع التيار الفاسد وأن يكونوا قدوة في البلاء والضلال ويجروا غيرهم من الفساد والانحراف والتهيئية الإجتماعية وغير ذلك، أما من تمسك بالحق ودعا إليه قولا وعملا فلن تزره السماوات والأرض ولن يضره زيد ولا عبد بل هو على خير صراط المستقيم، فإن مات مات شهيدا وإن عاش عاش سعيدا لا يضره أحد، كما قال الله تعالى قل هتربص منا إن إحدى الحسنيين فالمؤمن الصادق والطالب الصادق والإنسان الصادق لا يضره أحد إلا إن الله ولا جمع إلا الله سبحانه وتعالى، فليتق الله في تدريسه وليتق الله في دعوته وليتق الله في طلبه والمؤذن الآخرة وله البشرى في الدنيا والآخرة، إن مات مات على خير وعلى ذكر خير وصار موته قدوة لغيره الخير، وإن كان يدعى وإن عاش عاش سعيدا حميدا يدعو إلى الله في أقواله وأفعاله، هذه نصيحة لنفسي ولإخوانكم ولإخوة الإسلام.
أكون يسأل يقول ما حكم كتابة الآيات القرآنية على سجاجيد الصلاة؟
حكم الآيات تكتب على السجاجيد وأشباهها تحريف لا يجوز هذا لأنها وسيلة للامتحان، صلى عليها ويجلس عليها وامتحن كتاب الله، هذا عندنا ممنوع ليس عندنا المراقبة تمنع هذا ولا تسمح لأي سجادة فيها تدخل البلاد، لأننا نحن نؤمن بداخل المملكة يمنعوا مثل هذا، لأن هذا لا شك فيه امتحان الآيات والحديث حتى
مثل ذلك الوالد. حقيقة أسئلة كثيرة سمعت الشيخ ولكن نظرا لـ
الشيخ راح لأنه موعد مع فينا أعوان المجلس وعليه المساجد نغذيهم الآن والوعد الساعة 2 فلعله تسمحون لعبد الوالد إلى موعد آخر إن شاء الله.
نشكر سماحة الشيخ على
موعد آخر إن شاء الله. الله لي ولكم التوفيق وصلاح النية والعمل والثبات على الحق حتى نلقوا الله جميعا.
ستقوم بنا مرة أخرى
إن شاء الله. إن شاء الله. أو مرة
الشيخ وعد أن يلتقي بكم مرة أخرى إن شاء الله سماحة الشيخ عبد العزيز ليجيب على هذه الأسئلة التي أمامي ولكي نستفيد إن شاء الله من توجيهاته وإرشاداته، جزاه الله خيرا أتمنى عليه بالعافية والصحة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
أعتذر فضيلة الشيخ لأننا أخذت النووي عن محاضرته التي كان مقررا في على أن يمثل مراحل تنفيذ آخر لها طريق العاشر بإذن الله. هذا جرى
السلام عليكم. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت.